جماعة الصحابة لما أخبروا بأن الأمر كما قال بريدي ترجح عنده جانب بريدي. هذا المعنى بما نمره يوم في الأحاديث إذا عارض حديث حديثا وهم في درجة واحدة أنا أفتت عن آخر عن ثالث وعن رابع وعن أمارات وعن مقاصد التشريع أي حديثين يعني أي مرجح أو أبحث عن التاريخ لأعرف الناس من المنقول أو قبل ذلك الجهل يجمع الاثنين فهذا من باب تعارض يقينين يجوز بتعارض حديثين صحيحين. أذهب أولا إلى التأويل والجرح بين الحديثين بتحدثين منهما فإن لم يكن كما في مسألة جنبي كما في مسألة جنبي أنا أطلب الترجيح بين هذا وهذا إن أمكن الجرح بها وإن لم يمكن الجرح كالثاني هذا نمر بالحديث إن لم يعرف التاريخ فلا بد من الترجيح. يعني هذه قاعدة عامة في موضوع بنيامين مع الرسول عليه الصلاة والسلام وبالعالم حتى في الأحاديث يرد أحد الحديثين إذا ترجح عليه الآخر بقرائن أو بأحاديث أخرى فمثل ما علمنا بنيامين مع الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب الرسول للترجيح وحيث جاء لهم نعمل كذلك في الحديث اذا تعارض فهو لم يرد لان خبر الواحد لا يقبل ولذلك قال له لم انت ولم تقطع ما قال انت واحد ما قال له انت واحد لم يشهد معه من اول الامر انما قال له لم انت ولم تقطع ثلاث مرات فلما استمر على يقينه استمر الرسول عليه الصلاه والسلام على يقينه فلم يترجح الا رجحته في المجموعه الموجوده كذلك الاحاديث اصل المرجح عند التعارف الا ما يمكن
Yeah.
تخطيط منتهى الفقاهة ومنتهى الصراحة أن تطوير القيم الخلقية يتطلب منها العلمين ويتطلب منا المنفعة فالعلم هي منعرف معناها هجر الدين هجر الوحي القرآن والسنة والعبارة الأخرى هو يمسك أساس القيم الدينية نفسها لأنه لا يقال بتطوير قيمة أو تغييرها أو تكوينها أو الانتقال بها من طرف إلى طرف ولكنه يتوجه إلى أساس نفسه يتوجه إلى الوحي إلى كتاب الله وفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهما الأصل الأساسي الذي يرتاد إليه هذا القيم فيزيدها نفسا ويقول إننا لكي نجد بأنفسنا مكانا في هذا العصر لابد أن نتخلى عن الأمم الدينية بالأخلاق والأخلاق والأخلاق فنقيم هذا القيم على العلمانية ثم بعد العلمانية المنفعية والمنفعية هي الأخير لنفع الإثارة الإسلام ونفع الإثارة أن قلت لكم هو جذب القيم الخلقية الإسلام خلاء القيم الخلقية بدون إثارة الاختصار الحديث وحقيقة حقيقة في الكتاب يريد الدكتور بدر الدين محمود ان يلغي القيم الخلقية الإسلامية مرة واحدة يلغي الإثارة ويستبدله بالمنفعة ويلغي أساس هذا الكتاب وهو الكتاب السنة ورفع كتاب آخر هو حيث لأن هي تجربة حسية واحدة
أو نعم حضورة أو يتجرى بيها في العلم وهي تغير المجتمع وتغير هذه القيم من خالد الفقير او غيره او غيره من الاخر وتنقلب بين راح العقل. اما ان هذه القيم فوق المجتمع او هي بدائع او هي حقائق لا تتغير ولا تتبدل من زمن الى زمن او من مجتمع الى مجتمع. قبل ان نرد على هذا الدعم الذي يقوله علماء الاجتماع نقول إن ذكرنا ذات يحدى خلقه إلا للإحرار بديلة أو قيمة أليلة وأن يتحوى على الحياة قيمة في جديد يعتقدون وكل مدى نقل الحياة من وقت فهو إنسان يعمل عملا قيما وكل إنسان يعرض حياة من خطر فهو مجهول أو خلقه مجهول. فالزعر أن هذا الكلام وأنه كلام طبعا نحن نوقف على ذلك نعم هي عقيدة فاسدة الحياة قيمة فاسدة وإنشاء الحياة فعل الأخلاق كما أن إنشاء الحياة من زرع أو قتل أو غير ذلك هي خطيئة وقيمة فاسدة أو غيرها. لكن ليس في الموقف الحقيقة أن إخواننا علماء الجماعة قد يمكن هذا كل مريض العقيدة لكن لم نقف هذه النقطة بالذات يعني القول بثبات القيم الخلقية ولو في جزئية من الجزئيات هو مقصود عند هؤلاء الناس حتى من دكتور النبي يعد عندهم مستوى من العقيدة وعقل واحد. وكذلك يقول الإمام أيضا هو مسلم وهو المسلم ما قلت لهم أنه الثقافة المعاصرة يعني بول الجبل او الثقافة الوضعية المعاصرة هي ثقافة معاصرة تقول بين الخلاف الحقيقة وفي المسير الفيه ما اختار تختلف مع هذا تلك الرأي الوضعية المنطقية عند اولي الفقر لكنه في الحقيقة في اخر ايامنا وقرر ان يحكي بعض الفيه السابقة التي يعتقد ان على الانسانية ان احتيها وان فصار عليه الاخوان المعرضة ولم يسمع العرب يرغب منه هذه المسألة بالله فهو يقول له في كل شيء الا ان يكون ثم هناك قيما كاذبه منها لو تذكرنا الامر لو وجدنا ان هناك ما يجب ان يكون رابعا عند المحدثين والمعاصرين
خارج عنه مرة طويلة
عنه الأخلاقي حتى في مستوى الحيوان. فنحن نشاهد أن الأمهات الطيبة والحيوان تدخل الأبناء على نفسها، وهذه ضرورة حياتية لا مناطق وإلا ما أقول. فحياة واستمرار الجن الحيوان والأجنبيات القانونية والجن الذي مرغوب بهذه القانونية أن يعطي الإنسان غير أن يقدر إلى غيره يعوما من نوع ما في بعض البعض ما يريد هذا لا يستطيع أن يتم في حياته بعض الموت أو البعض الشديد أو غير ذلك. فحتى على مستوى الحيوان يوجد إيثار ويوجد لضرورة حيوية حياتية أمام نوع منها، وإذا لم يوجد هذا النوع من الحيوية الإيثار لا يكون ذلك معناه الدمار لبعض أجناس الحيوان وللنساء. فإن خلق الإسلام لنا خلق طلب أجره اللي هو العام، ثم جاء وخلق تحت غيره كان يقدر قاعدة لا يمكن الحياة الإنسانية أن تسير دونها. فإلى أن تحولت الأدوات وتغيرت الأدوات من أدوات آنية إلى ميكانيكية إلى غير إلكترونية إلى غير ذلك، فلم تتحول حاجات الإنسان الأساسية. استعمال الإنسان في حاجة إلى الطعام والشراب والعلم مع الصحيحة، في حاجة إلى الدين، في حاجة إلى النفس، في حاجة إلى الأمن، حاجات الإنسان الأساسية لا أمر إلا إياه. وتقرأ وحفظ النفس كلاهما كان يأكل ويشرب ويتبرد ويحتاج إلى المسكن ويحتاج إلى الأمن ويحتاج إلى المعرفة الصحيحة. ومن ثم طالما أن هذا هو الاحتياج إلى المعرفة الصحيحة فإن الصدق اللي هو النص للمعرفة الصحيحة يظن له في نفس الصدق. سواء أوصلنا هذا الصدق للكلمة المباشرة أو بالنشور أو بالمذياع أو بالحقيقة أو بغير ذلك من الوسائل. وكذلك ما دام الانسان بحاجه الى الطعام مهما اختلفت وسائل الانسان الطعام غير الانسان او تعزيز هذا الطعام وطعمه وتقليل الجنه يظن باعطاء الطعام للمحتاج له ولم تتغير هذه القيمه وتنحرف الى قبيله ابدا الا اذا تحول الانسان الى ملاك. اذا تحول الانسان الى ملاك من اضعف حاجاته الى الطعام يسمى والى المعرفه ايضا لأنه لا يتعرض للكذب والخداع لأنه في حالة تطلع يظهر الشرك له من الأعلام. أما قال الإنسان يحتاج إلى علم صحيح في دينه وفي دنياه فسيظل الصدق وهو الفضيلة التي تظهر على إيصال المعرفة إلى الآخرين سيظل فضيلة. كذلك الأمن وكذلك المكتب وكذلك الدين وغير ذلك. فتغير وسائل الأدوات الإنتاج لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للقيم الخلقية. القيم الخلقية مربوطة ومربوطة بحاجات الإنسان وليس بوسائل تحقيق هذه الحاجة. هذا هو الحق الذي نعود به على تلك الخلية التي يواجهها جماعة من المسلمين للمعصية في العالم الحربي والإسلام. المرأة تواصل القضية وأقول إن القيم الخلقية مكتملة إلى حاجات الإنسان أي فطرية لا إلى أدوات إنتاج هذه الحاجات. القيم الفاضلة قد تكون حاجات تتغير أيضا. القيم الخلقية هي هي لم تتغير ولم تتبدل. هذا هو الرد على علماء الصناعة وعلى المعاصرين في نحو الأستاذ المقيم عليه رحمة الله له نقود في هذا وله في عليكم ولكن سأقرأ عليكم كلمة يقول فيها إن الشريعة السليمة ودين قصدي الشريعة السليمة التشريعية والقيم القيم الخلقية تدخل تحت مظلة النقود الأربعية. المناقضة أجوى لا تنتهي على القيم دي كل من الشريعة المدارس الأخلاقية والقيم الخلقية للإسلام دي كل من الشريعة وتتمتع المظلة المقيم الأربعية. فإذا تكلم عن الشريعة تكلم عن هذين الجانبين عن التشريع وعن القيم الخلقية. يقول الأستاذ الموجود عليه رحمة الله الإسلامية دائمة وليس قوانينها بمبنية على أعراض أمة خاصة أو عوادي زمن محدود، بل هي مبنية على مبدأ الفطرة التي فطر عليها الإنسان. ولأن هذه الفطرة قائمة في كل زمان أو حال، ينبغي أن تبقى هذه القوانين التي بنيت عليها قائمة في كل زمان أو حال كذلك. ويقول أيضا أن الإنسان لم يحصل عليه أي تبدل منذ الإنسان الأول آدم عليه السلام إلى النهاية. ظل قوانين ذهنه نفس القرن، وظلت مواهبه الفكرية نفس المواهب، وظلت أهواءه نفس الأهواء، وظلت متطلبات جسده نفس المتطلبات، وظل نمط تفكيره نفس النمط. لم يحصل أي فرق جوهري في تلك الجوانب أبدا، وذلك أن الفطرة التي فطر عليها الإنسان ما زالت نفس الفطرة التي فطر عليها سيدنا آدم عليه السلام. هذا هو كلام الأستاذ الموجود، وهو كلام مهم ورأى عظيم جدا على كيف الأسلوب التي درج المرأتيين وعلماء الإجماع على تقديمها دون واحد في الحقيقة. هي عبارة عن لوحة كما يقول شيخه، لوحة أصابت أن المجتمعات الأرضية والشرقية على حد سواء لو تتخلي عن كل ما هو قديم ونقل كل ما هو قديم ومحاولة تعلق بألوان من التطور ما يمكن أن تعلم، مستحيل أن تعلم التطور في الكون الأرضية على هذا النحو مستحيل مطلقا، إلا إذا تغيرت حاجات الإنسان. إذا كف الإنسان عن الحاجة إلى المعرفة إذا لم يلاحظ الكون قيمة. إذا كف الإنسان عن الحاجة إلى الطعام إلى الشراء والملبس وغير ذلك، إذا لا معنى للزكاة ولا للصدقة ولا للكرم ولا للإكرام، لأن لم يحتاج الإنسان إلى شيء. وهذا طبعا إلى هذه إلى حرف الكلام هذا خطأ مستحيل، يعني لا يمكن أن يتحقق هذا. وهنا رجل أخذ جائزة نوبل للفيزياء وهو العالم المشهور مرة واحدة. كل هذا السؤال، هل سيتغير الإنسان؟ حاجات الإنسان تتغير، حاجات الطعام والشراب وغير ذلك، حاجات الماء والطعام، إن الإنسان لا يتغير. ولكن هناك إمكانات، أي إمكانات دينية وعقلية ممكن أن تتقدم وتتغير، أما أن تتغير من الإمكانات الدينية أو العقلية أو النفسية فيجيب مرارات أنها لا يمكن أن تتغير. فسواء ما قسم الأمر من جهة العلوم أو الوضعية التدريجية أو من جهة الفكر كما أوردنا أخبار الإسلام المؤمنين عليه رحمة الله، فإننا نقول كذا النتيجة نفسها، وهي النتيجة التي تقول فإنه هي مرغوبة بحاجات الإنسان وليست مرغوبة بوكالة إنجاز هذه الحاجات. فإذا تغيرت الحاجات لا تغير فيها، ولكن إذا تغيرت الإنجاز الوكالة لا تغير فيها، ولكن إذا تغيرت الحاجات ممكن أن تغير فيهم. هذا مستحيل لأن الحاجات لم تتغير. أرجو أن يكون أن أكون قد أوضحت هذه الفكرة، لأنها فكرة مهمة جدا في الحقيقة، فكرة مهمة وخطيرة لأنها ربطت على فكرة أخرى معادية، فكرة مرأسية بغاية الخطورة عليها، وهي تقول في النقص في الميزة المرأسية. تجد من الإنسان الخطيرة فهي الدنيا فيها هذه الفكرة تعتبر مرسلا أو قلبا بالنسبة للشيخ المرأسي، و إتقاط الفكرة وعقله حقيقة تعمل قاتلا ومصوره إلى قلب الفلسفة المرئية. إذا سألنا أنفسنا من خلال أي قراءة في كتاب على التجديد أو المعاصرة أو عن التطور عند المرئيين أو عند الإجماع أو غيرهم، لو سألنا أنفسنا على تلك القراءة إلى أين؟ ما يكون منا عندنا التطور هذا تغير وتبدل، فإلى أين نتبدل وإلى أين نتجه؟ سيأتيكم الجواب لما رأينا نحو الله تقليد الله ومطالعة المدنية عن ربه. هذا هو الأسف الشديد الشيء الذي يسيطر على أسئلة أولئك الذين كتبوا عن التحليل والمعاصرة وغيره وغيره. لو جاء مثلا إلى شيخ أو إلى سادات سلام موسى أو شيخ إسماعيل أو داخل المعمول او جنب الشعيرين لو تنفعنا اي مدى او بعض من ما تتوقع لا فاننا سنجد هذه الحقيقة ما فيها امام احدنا تختلف العناوين تختلف الاسماء تختلف المشاعر ولكننا في نهاية الامر سوف نجد اننا امام فكرة واحدة التطور يجب ان يلتفت الى مخيلات الحضارة الغربية وثقافة الخلق ونحن لا نقول ننتظر كلام ايضا ولكن يلاحظ ان الضغط على هؤلاء الناس ضغط الثقافة كان قويا جدا البعثاء الذي سافر الى اوروبا تاثر عميقا بما نقيم ولم تكن عند بعض الثقافة الاسلامية الذي يجعلهم قادرين على التمييز او على رفع الخطأ وعلى تخطي الصواب فالبعثات الذين تأثرت تأثرا كبيرا جدا فضلا عن وجود طبعا الدعوة وفضل منهج التربية الجاهلية الإسلامية التي وقعت خليفة الإسلامات في الطبعة الغربية وعندهم علاقات غربية وتصوير الحياة الغربية على أنها الحياة الإنسانية المثالية التي يجب أن ينطلق إليها الناس كان عليهم ضغط كبير في الحقيقة ومع هذا لا نقول ان الجميع تضحك امام ذلك الضغط لا نقول ذلك فهناك من وقف بالنقاط لتلك الحركات وهناك من تعرف وانخلع عقله امام الهجمة الثقافية العربية ولعلنا نعرف جميعا ان الدول الجمالية لم تخرج من البلاد الاسلامية ونحن الاسلام الا بعد ان اثبتت انها انتهت دينا عميلا تقبل الخطاب العربية وتشربها وتحمل لها اكثر مما تحمل الغربيين العربية وهذا الامر كل ما قلناه لم نقول اننا لا نمانع هذا الاتجاه الاحمر ولكن قبل ان نطلع مصر يجب ان نتاكد من ان مسيرة التطور تتجه نحو الاحمر الغربية والذي قال روما وحمل من حمل في مصر قرأت غير حيوان بالنسبة للجزائر والسعودية وبالنسبة للهند المسيرة وبالنسبة للشام سوريا ولبنان كل البلاد الإسلامية التي وقعت خليفة للاستعمار لم يكن الاستعمار إلا بعد أن أنشأ هذا الدين الذي تشرف الحضارة الغربية وقبل أن يبدأ الاستعمار قدم خليفة حكمه إلى هذه الفئة لكي تظهر على تدبير ذلك المخطط وروى قصصهم ومستقبلهم في ظهور وانتشار الثقافة الغربية وإحداث التطور دائما في الاتجاه الغربي وتحرير كل الجهات الإسلامية في طور الرجعية والتحلل وإطلاق الصحف والمجلات مثلا شكل فيه إلى آخر هذه الحملة الضارية وفي نفس الوقت تمييع وتمييع الأسلحة التي آمنت بالثقافة الغربية ونبذت منها وثقافتها الإسلامية وتحولت كلية الإغراء تطبع بما تؤمع وتصبح باهتمام شديد مما يحدث في باريس أو لندن أو موسكو أو نيويورك.
وبدأوا في سبيل ذلك الأموال والجهود الجبارة
الإحرام الصفة بالنسبة لحالة الغربي وحالة الشرق الحسوى أن تكون الأمة الإسلامية مرة واحدة ويسلم هذه الأمة كيان واحد وإمام واحد. نقول أن تظن الأمة على ضعفها وتمزقها وتشتتها وهذا يتظن ضرورة إذا أحدثت مثلا قومية سعودية وقومية وغير ذلك وتعالى ما تقدم بين أجزاء العالم الإسلامي. أما جماعة هؤلاء مع علماء الإجماع والفلاسفة والمراسلين وغيرهم فكانوا يقولوا في الحقيقة هو طبق مستقبلا وحفرا في العالم الغربي والأوروبا ومن ثم فصدقهم مرغوب بإسقاط هذا الاتجاه. إذا أخذ الاتجاه التطور نحو الإسلام والتغير نحو الإسلام بمعنى صوت الحياة من جديد بالسنة الإسلامية معنى هذا أنهم لابد أن يتطوروا. لم يكن لهم مكان لذلك العالم الثاني. فمكانين المكانية ومستقبل الثقافي والكاس والخلانين والشعراء والمفكرين أخذوا الألقاب وأخذوا مكان على أساس أنهم سائرون في هذا الخلق. فإذا هجر العالم الثاني من الطريق ولم يتجه الى التطور في اتجاه اوروبا واتجه الى الاسلام معنى هذا انه لا بد ان يكون. طيب اي تطور يمرين نحن لا نريد التطور في اتجاه اوروبا فاي اتجاه يجب ان نتطور. الحقيقه التطور الاسلامي او التطور الذي يسمع به الاسلام تطور في داخل النص تطور في داخل النصوص وتحت مظلة النصوص ونحن نعرف النصوص القرآنية ورودا والناية والنصوص القرآنية ورودا ونعرف الحديث ودرجات الحديث كم الزوارة والأحاد وظروف الداخلة في هذا وذاك ونعرف أن هناك قطاعا لا يحصل النصوص فهو مخلوق لتقنين وتشريع خلاله باتباع مخاطر الشريعة المصالح والعرف لغير ذلك من نعرفه أعتقد أنكم جميعا على حسب هذا. فهناك تطور وهناك مجال للتطور ولكن له تطور في داخل النصوص بل وأكثر من هذا مجال للتطور تحت مظلة النصوص وتحت مظلة مقاصد الشريعة. ونحن نعرف أن مثلا الإعمال في مصلحة المجتمع لا يقدر فيه التمرد على النص وإنما يقدر فيه خاصة ما هو جديد بصفة نحن تنفيذ مظلة النصوص وليس الانتصار في هذه المظلة. وللأسف الشديد تلاحظ أن كثيرا من المكاتب في هذا المجال يكتبون الكلام عن مصالح المبتدع والعرف حتى لا يتصور القائل أن الإسلام فتح الباب عن المعرفة من خلال مصالح المبتدع والعرف إلى تقنين خارج السوق وإلى خروج عن نص العقل كما قال عقول صلاح وكما ذكرت لكم إخبار تصور هذا تصور أن القياس يتقن عن بعض. والحقيقة أن القياس لا يستعمل التمرد على نص العقول على نص ولكن لتنبيه شكر الشريعة على كل ما يقع على الحياة من أوضاعها. هذا هو استعمال حقيقي هذه الأداة الشرعية وهو المصالح المسألة والقياس وكذلك الإسلام. ربما انه غير ذلك تماما ربما انه على مقاس المجتمع والعرف والنساء انما هي لوضع قوانين جديده واتجاهات جديده وقيم اخلاقيه جديده مخالفه للنفوس. وتصوروا انهم ينطلقون من هذه المنطلقات ويكونوا كانطلاقهم منطلقات شرعيه وهذه الافه قويه جدا راجعه الى ان الذين كتبوا في هذه المنطلقات أرادوا إعادة صراع المعروف كما يقولون. لم يستوعبوا فكر الإسلام أولا ثم يحاولون بعد ذلك أن ينقلبوا إلى الجديد أو نقص القضايا الجديدة ولكنهم بدأوا يخطئوا فأخذوا الأمور الإسلامية وقوفا على الأصول. لم يستوعبوه ولا يطالعوه ولا لهم فكر فيها بالمرة ورأوا الرجول في هؤلاء لا أول لا ولا آخر. فزي ما قلت لكم كثير من الاخيار التي تناولت مساله التجديد والتطوير كهؤلاء كانوا الزلهاء الذين يريدون اعاده صراع الضرور. فالفكر الاسلامي الذي يعنيها او مبارحات الخلق هنا انه هو انطلق الى ايه من جميع مره واحده. ولذلك لابد ان يكون عمله رامزا مبهما قبل ان يكون صحيحا. لو اردنا ان نعدد من طرقات دعاء التطور لوجدنا انها اولا تجد المطار في الكلام باعتبارها مره مطار تشويه لانهم يسمونها الوجه الخاصه ويسمون انها وسيله للانتهاء من النصوص ومعامله النصوص وتقريبها النصوص ولا يسمونها كما سمعنا من الجنون باعتبارها وسيله شرعيه ولا شرعيه لتنفيذ شروطها السريعه على كل جديد وكل متعب. كذلك الاجتهاد يقول عبد الله هو يريد ان يقيم الاعلام نحن فيه من الكراء ونحن فما يفرض عليه هذا المعيار نقول وما لا يفرض عليه هذا المعيار نقول. يقول فاذا كان عند اسلافنا طريقه تفيدنا في محاسن الرحم فاذا كان ننفع يعني مصلحه اخذنا. وكان ذلك هو الجانب الذي يخليه من الشرع ما هو مخليه لحياه الرائعه مخليه. وكذلك نقص الوقفه نفسها بالنسبه الى ثقافه معاصرين من ابناء اوروبا وامريكا. يعني هو يساوي بين الثقافه الاسلاميه والثقافه العربيه. فنحن نقص من الشرع ما فيه مصلحه ومنفعه ولا دعم ما ليس فيه منفعه. هكذا هذا هو المعيار. اما النصوص لا هذه لا تتنا الموضوع لقد وضع المصلحه قبل قران السنه. هذا بالمنتهى الخطا. الراي الثالث كما يخير اليه استاذنك لانه اما ان يكون هذا نفسه مسلما فعند ذلك كنت وقف عما تشاء قل ما تشاء وعمل على ما تشاء لكن انت تقول انا مسلم ثم تقول انا اكل وادع بمعيار المصلحه وعند علم اسمه علم اصول الفقه وفنن تقنينا دقيقا جدا ووضع المصلحه في نطاقها الصحيح وحددها بحدودها الصحيحه فتريد ان تقول وتضعها قبل القران وقبل السنه وقبل الاجماع وقبل غيره ومسائل التشريع. زي ما قلت لكم هذا مثال من الامثله التي طرقتني والتي تبين انتشار هذا المجموع من الكتاب الاغراض الذين يريدون اختراع جرود جديد لا يريدون ابدا ان يستوعبوا اسرار ثم انقذوا بعد ذلك لا يريدون ان يبداوا اليه. ويقال في هذا بين الثقافه السليمه وتشريع اخلاقه وبين فما ينفع نقول من الغرض او من الشر وما لا ينفع لا نقول. وطبعا نحن حتى في الاسلام نحن لنا مفهوم خاص المصلحه. المصلحه عندنا بنيويه وقويه هذا الشيء يكون بدا يختلف مخالف بيننا وبينهم. هم يتكلمون عن المصالح الدنيويه فقط لا يقعون في اعتبارهم سعاده قويه ولا يستطيعون كما نفعل نحن في الاسلام ان يلتفتوا لانفسهم طريقا يجمع بين المعرفين بين الحاجه الدعويه لا يستطيعون لان كل تفكيرهم منطبق على السعاده الدنيويه والمصالح الدنيويه. فبهذا الشكل طبعا وهذه الطريقه زي ما قلت لكم هؤلاء الناس يضعون المصالح المرسله بعد القران والسنه وهذا ان ياخذ ابدا وان كان صوتي للمدير صوتي الحمداني الحنابله يتبرعون منه بعض الحنابله يتبرعون منه ولا على كل حال هذا ليس هو المهم. المهم ان الله تعالى يختار ان يكون في مسيره مجد بن صوفي ويعظمونه ويقدرونه ويسالون عنه وعن رسالته. لماذا؟ لانهم تخيلوا ان الرجل اجابهم الى ما يريدون من تقديم المطاعه على القران والسنه. والحقيقه ان الرجل بريء من هذا لانه نص على ان المطاعه يرمى بها دون الاشتئاك عن النصوص. انا لا ادري كيف فاتت هذه العباره وعباره الصوت موجوده في الرساله واضح ما لكن يجب احد العلماء المسلمين ان يكون منع النص منع القران السنه منع النصوص الشرعيه ونؤمن المصلحه كما يقول هؤلاء الناس. وبصراحه سيكون احدهم يقول وقد اجاز فقهاء الشافعيه نظام العقار في محصول الارض على خلاف الارض والنار على خلاف الارض والنار اي ارض واي نار. هكذا يعني الرجل يعطي القول اكثر لكفاره العلمانيه لكي يتحرك في عقارات اذا نعم سمحنا بهذا العقار إذا سمعنا بفكرة التصرف الدين والمعارضة والتحديث وغيرها أن تعتمد على النصوص الشرعية من القرآن والسنة، معنى هذا أننا نأخذ درجة أكثر بالصفات العلمانية. الصفات لا يقتل النصوص، لا يقتل معارضات النصوص، وينخرط مشروعات إلى معارضة الإلحاد النهائي. فالحقيقة غير أن نعرف هذا. وهناك أفلام مقدمة كثيرة لا نعرف عنها والحمد لله الإشراق عقيدة أو سلوكا، ومع ذلك أخذنا خطار مع في سبحانه. فأيضا كتبوا عن حضوره وتكلموا عن المطاعم المسلمة، هكذا يكون تحديد ويقول كما قلت لكم. فخلق على جزء الفعل ما تصور أن هذا المساء الفعلي أن هو المطاعم المسلمة أو الجهاد أو العرق أو الجهاد، أن المسيح تستطيع أن تغير الإنسان وأن تقوم شريعة جديدة، شريعة وضعية تناسب تماما الفكر الأوروبي وتحس مفهوم الأوروبيين. ها نحن نتركم تماما، لا تعطوا لنا وصيتكم، لا تحرمون أي شيء يريدون تحريمه وتحريمه محاربه وتحريمه. ونحن أيضا في نطاق الإسلام يصورون الإسلام على أنه سبعة أقطار الليل لا تأكل أي شيء، وللأسف الشديد هذه الفلسفة الخبيثة أن الإسلام يبارك كل شيء. أي لما تجعل الواقع إلى الخطأ والطاعة إلى الظلم إلى الاستبداد ونفس الشورى يقولون هذا من الإسلام، الاستبداد من الإسلام، الظلم من الإسلام، الربا من الإسلام. حتى قال عصوم وهو ما قلت معروف يقول الإسلام يبارك كل شيء، لم يعد له دور، لم يعد له دور إقاع، أصبح معقولا، أصبح في النصوص توجه وتسخر لتطويع ولصرف الشرعية على أي فكرة مهما كان. والإسلام طبعا بديل الحياة، الإسلام يقود ويجب أن يضم في مركز القيادة، وكلما انحرف الواقع مما تنويقه جاء الإسلام وحاسبه كطريقة. الإسلام لا يبالغ في ابتداء الديانة أبدا، ولكنه يبالغ الشورى، ولا يبالغ الديمقراطية، ولكنه يبالغ الشورى، لا يبالغ الربا لأنه ظلم، لأنه يتناقض مع العقل الثاني الذي أطلقه في كلمة واحدة خذ